أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. كان البحث بالنسبة إلى حكم الحج بالنسبة إلى الصبيان والمجنون والمجانين والمماليك وغيرهم من هالقبيل الذين لهم أعذار، مع قطع النظر عن مسألة الاستطاعة. وقلنا اشتهر حديث معروف بأنه رفع القلم، وتبين من مجموع ما ذكرنا أن الشواهد الموجودة لا تؤيد هذا الشيء، وخصوصا بحسب الإطلاق الذي أراده الفقهاء، فقالوا لا حج عليه، بل الحج غير صحيح من المجنون مثلا، وكذلك الصبي، وكذلك النائم. خب لم يتعرضوا كثيرا، إنما تعرضوا للمجنون والصبي. و قلنا انصافا مجموع الشواهد الموجود عندنا لا تؤيد هذا المتن، و ليس القرار ان لا ان نقول لا نؤيد الحكم، لعل الحكم كان صحيح جاريا، اراد مثلا الثاني ان يجري الحد على مجنونه فنهى عنها امير المؤمنين صلى الله عليه وقال ان المجنون لا حد عليه، او المجنون لا حد عليه. هذا المطلب اجمالا لازم است، او الصبي كذلك. انما الكلام في ثبوت هذا الكلام، يعني هذا النص بعينه عن رسول الله، هذا اولا. ثانيا في ثبوت واثبات الاحكام المترتبه عليه. مثلا نحن عندنا عده روايات في باب صوم الصبي، يجب الصلاه على الصبي اذا عقل والصوم اذا اطاق، لكن ليس في شيء من تلك الروايات إشارة إلى الرفع وإلى القلم، أن القلم مرفوع. وهلم جرى في موارد مختلفة. في باب الحج عندنا جملة من الروايات في حج الصبيان، وليس فيها إشارة إلى القلم، أن القلم مرفوع أم ليس مرفوعا، أو ما شابه الأمور. فالكلام هنا ليس الكلام في أصل المطلب. أصل المطلب هنا طائفة من الروايات يستفاد منها. كما قلنا أن المشهور عند العام بأسانيد كثيرة وقوع هذه القصة بين أمير المؤمنين من جهة، وبين الثاني من جهة أخرى، ولو على عبارات مختلفة إنصافا. وهذا التعبير ورد هناك حتى في بعضها أن الله رفع القلم مثلا في دعائم الإسلام، في بعضها كأنما أمر فطري ما علمت أن القلم رفع عن كذا، وفي بعضها أن رسول الله قال رفع القلم. وفي هذه القضية، يعني في هذا المتن الذي يروى عن علي في كتب السنة في هذا المجال، في جملة منها هذا الصدر موجود على الاختلاف، يعني هذه النكتة بأنه أراد أنه أراد رجم امرأة مجنونة، فقال علي صلى الله عليه ما قال. ولكن في جملة من نصوص العامة أن علي قال قال رسول الله رفع القلم، ليس فيه صدر الرواية نفس الكلام. كما أنه نسب إلى جملة من الصحابة، إلى عائشة وإلى أبي هريرة وإلى ثوبان. أنا أمس لكفة الاستعجال سأل الأخ عن ثوبان. ثوبان المعروف في الروايات يعبر عنه ثوبان مولى رسول الله. أنا أسوالي شخص آخر، يعني ما خطر ببالي ذاك المعنى، على إن كان رجلا يعني صبي في البداية، ثم في مكة اعتقه النبي فقال إن شئت إلحق، أو في المدينة لعله، الحق بأهلك وإن شئت ابق معنا، فبقي مع رسول الله فعرف بثوبان مولى رسول الله. وبعد ارتحال رسول الله صافر إلى الشام وبقي في الشام، و حدث عنه اهل شام التقوا به و عنوان سنن رسول الله و قلنا المتعارف فی ذاک الزمان ان العبد لا ينسب الى ابیه فقط یذکر اسمه لذا هذا رجل مشهور با عنوان ثوبان مولا رسول الله قال ثوبان ابن من و شداد ابن اوسم ایضا من الصحابه ابو استشهد فی بعض الحروب ابو هم من الصحابه ایضا هو بالاخیر رجع الى جا الى شام و بقیه فی شام فالشامیون رواه فلذا هذا الحديث یعنی رفع القلم له اسناد بصری اشهره ما یرویه الحسن عن علی عن الحسن البصری و له اسناد کوفی خب عده من الموارد ما کان عن علی و عن غیره منها ما کان عن حماد ابن ابی سلیمان و هو استاد ابی حنیفه عن ابراهیم النخعی و منها اسناد شامی هو و هذا الاسناد اللي فيه ثوبان و شداد ابن اوس و کلاهما لم یکونا شامیین الا انهما سافرا الى الشام و بقیا فی الشام فالحدیث روی فی مدن ثلاث معروفه فی البصره و فی الکوفه و فی الشام لكن مثلا فی البصره یقال ان الحسن البصری لم یلق علیا معنا ذلك انه بلغه جماعه نقلوا له بان علیا قال هكذا هنا تبدو المشكله مثلا الحديث الذي في الشام مع قطع النظر عن بقيه السند فيه مكحول عن ابي ادريس الخولاني رايت اظنه في تهذيب التهذيب ان مكحولا هو كلاهما من اعظم القوم عند القوم عند الجماعه ان مكحولا لم يلق ابا ادريس يعني الغريب انه النقطة الحساسة مكهول لم يلغى أبا إدريس وأما بالنسبة إلى حديث الكوفة حماد بن أبي سليمان وهو فقيه معروف عندهم وهو أستاذ أبي حنيفة يقال إذا روى عن إبراهيم فأخطأ سبحانه وهنا أيضا روايته عن إبراهيم يعني الغريب نجده في كل هذه الأسانيد نوع من الانقطاع نستطيع أن نعبر عنه بالانقطاع الخفي بحسب الظاهر إنسان لا يرى انقطاعا مكهول عن أبي إدريس قالوا لم يرى وهذا كله يعني هذه النقطة إنما ذكرتها أمس إشارة عابرة واليوم بينتها يعني إذا جمعنا هذه الشواهد تقريبا نستطيع أن نقول الحديث بهذا العنوان أصبح متنا حديثيا معروفا تقريبا من سنة 80 يعني هؤلاء الذين ذكرناهم مناسب مع هذه الطبقة 80-90-100 الحديث نقل هكذا بهذا المتن وطبعا المتن متن قانوني أمس بينا النقطة لا بأس بها قل من رأيتنا حتى من السنة تعرض لهذه النقطة أن الفقهاء عند السنة اهتموا بجانب المعنى وبجانب المضمون في الحديث والمحدثون اهتموا بجانب اللفظ ولذا هؤلاء هم كلهم معروفين بالفقه مثل لا ضرر ولا ضرار عند المحدثين لا ضرر ولا ضرار لكن عند الفقهاء لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا المتن أشبه أن يكون متنا قانونيا متنا شرعيا يستفاد منه الأحكام فالنقطة الأساسية احتمال أنه أراد رجم امرأة مجنونة فنهى أمير المؤمنين عن ذلك لكن الكلام في هذا المتن هذا أولا في صدور هذا المتن وينبغي أن يعلم أن مقدار الذي اطلعت عليه المتن الذي ينقل عن غير علي من الصحابة ليس لها صدر ليس لها قصة مثلا عائشة قال رسول الله عن أبي هرة قال رسول ما يروى عن علي سلام الله عليه له قصة مع عمر ولكن هذا الذي يروى عن علي فعلا بهذه الصورة في بعض الموارد مع عمر أما علمت أن رسول الله ففي بعضها في الأخير قال صدقت أحسن كلام عمر وأما الشاميين أيضا روى عن شخصين أحدهما مولى رسول الله والآخر من الصحابة أنه قال لا رفع القلم. وفي بقية المدن في بقية الطرق لم ينقل عن هذين الشخصين هذا المطلب أبدا. منحصر في طريق الشاميين، الشاميين رووا هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اینکه فما کان فتبین من مجموع ما ذکرنا انه انصافا المتن هذا یشبه ان یکون متنا فقهیا و لیس له شواهد و خصوصا و انه موجود روایات عندنا فی باب صلاة الصبی صوم الصبی لیس فیها ایت و اشارت الی هذا النوع القلم و بعید جدا انه یکونو شیء مشهور جدا و مع ذلك الائمه علیهم السلام لا یشیرون الیه. علاین التزام به ذلك صعب. و اذا آمنا به ما جاء فی قضیت علی سلام الله علیه امیر المؤمنین ظاهرا مثلا هذه القضیه صارت لكن كان الكلام انه لا حد على هذه المجنونه، اما هذا التعبیر استعمل فی ما بعد. کما انه لیس کلامنا الان فقط فی صدور هذا المتن رسول الله ایضا فی معنا ذلك. و سابقا هم اکثر من مرد شرحنا ان اصحابنا الاصولین سنتا و شیعتا لما تعرضوا فی الاصول لبحث المجمل والمبین عقدوا فصلا فی هذا البحث لبعض مصادیق المجمل والمبین، اصلا فصل موجود منها من جمله الفصول فصل في معنى قولي رفع عن امتي الخطا والنسيان. ولذا مثلا العامدي في الاحكام يقول من الواضح ان هذا ليس مجملا المراد من رفع عن امتي يعني المؤاخذه والعقوبه، جعله بمعنى عقوبه. الان لا اذكر رفع القلم مذكور في هذا الباب ام لا، اما حديث رفع مذكور في هذا الباب تعرضوا لحديث الرفع في هذا الباب. فالنقطة الأساسية بعد ثبوت المتن هذا المطلب حدود دلالة هذه الرواية، هل نتمسك بهذه الرواية في باب الصلاة والصوم والحج، ثم نتمسك في باب المعاملات عقود الصبي، ثم نتمسك بها حتى في وكالتي الصبي صح أن يكون وكيلا أم لا في غير ذلك، مثلا عتقه صبي المميز يعني عتقه صحيح أم لا، نتمسك بإطلاق قولي رفع القلم عن الصبي. انصافا لو فرضنا ثبوت الناس هذا التعميم وهذا الإطلاق قطعا محل إشكال. و الرواية لا يستفاد منها خصوصا به قرینه النائم اکثر من رفع العقوبة والمؤاخذة، قلم المؤاخذة و قلم العقوبة. و اما ما جاء في كتاب المجموم احتمالا يعني رفع الاسم جدا بعيد، و كذلك رفع الكتاب لا يكتب، حالا لا يكتب موجود في بعض الروايات لكن تعبير بالقلم صعب. فالظاهر ان المراد برفع القلم على تقدیر صحته رفع المؤاخذه والعقوبه والاحکام الجزائیه مطلقا بالمعنى الذي تقدم. و سابقا هم اشرنا یعنی واقعا بالفعل هذه نکته موجوده انه حصل في طائفه من طائفه كبيره يعني من الروايات انه حذف الاجواء الموجوده في الروايه. و ذهب امثال المحقق القومی ان ظاهر حجتون فی حق من قصد افهامو، یعنی الا مادام لا یوجد صدر الحدیث و شواهد الحدیث لا یمکننا التمسک بالحدیث. لكن انصافا من یتأمل فی النصوص یجد بوضوح انهم و این حذفو جمله من به اصطلاح من الروايه صحيح هذا المطلب، لكن هذا الحرف مما لا يؤثر على معنى الروايه. الان بما انه بحثنا الان ايضا في باب الصبي وباب المملو، لاحظوا هناك روايه موجوده عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن موسى عليه السلام، إن شاء الله نقرأ اليوم نبدأ بقراءة رواة مجمع الأحاديث الجزء الثاني عشر بحسب هذا الطبع الموجود عندي صفحة 367. الآن لا أقرأ السند، إن شاء الله فيما بعد أقرأ السند. عن فضل ابن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق، ليس عليه حج. خب حالا لكن ايضا السند عن الحسن المحبوب عن الفضل ابن يونس، لكن هذا الاسناد الان موجود بنفس الاسناد موجود في الفقيه هكذا روى الحسن المحبوب عن الفضل ابن يونس قال سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت تكون عند الجواري و انا بمكه فآمرهن ان يعقدن بالحج يوم التربیه. لا سؤال، طبعا حتما اشتغل جواری فی مکه ولا فضل ابن یونس بغدادیون اصل و کوفیون سکن بغداد. فاذا فرضنا کانت هذه الجواری معه من بغداد عادتا اتت بعمره التمتع لا يسأل عن الحج، فلعل الجواری اشتراها بمکه فعليهن حج القران او الافراد فاخرجوا بهن فيشهدن المناسك سؤال او اخلفهن بمكه قال فقال ان خرجت بهن فهو افضل وان خلفتهن عند ثقته فلا باس عليك. لاحظوا سؤال، فليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق. تبين الوضوء، فهنا قضيه موجوده ونرى الشيخ الكوليني هدف الصدر هدف خصوصيات السؤال اتى بذيل الروايه ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يؤتى، غرض انه نلاحظ ان الكوليني هدف صدر الروايه و اتا بذه. نحن کلامنا هاکده، یعنی الروایت التي رواها الکلینی قال موسى بن جعفر ليس على المملوك حج ولا عمرتون حتى يؤتى، بعید ان يصدر مثل هذا الكلام من الامام مباشرتن ابتداءا. حتما كانت هناك اجواء موجوده سأل الامام فاجاب الامام عليه السلام. الان نلاحظ هذا الشيء بوضوح، سأل و اجاب، ولكن آخره ليس على المملوك نقله الکلینی به دقیقه المتن واحد لانه کتاب حسن محبوب، احتمالا حسن محبوب من کتاب فضل ابن یونس در احتمال موجود و احتمالا او من کتابی هم وارد و احتمالا شفه، لكن هو الواقع الواصل الى الکلینی و الى شیخ صدوق و من کتاب حسن محبوب دقیق النقل دقیق جدا. حالا مراد یعنی هؤلاء اذا يحذفون مثلا اذا حذف وای قصه التي كانت عند عمر علی و بعدی حذف و صدر روایه قال رسول الله، انصافا اجمالا لا بأس به، لكن بما ان القضیه كانت في باب به صلاح الحد خب يحتمل ان الكلام كان في الحد و يحتمل ان امير المؤمنين صلى الله عليه نقل الكلام مطلق عن رسول الله و طبق في الحد، ولذا سواء كان الصدر مذكورا ام لا استفادته التعميم من الروايه او اختصاصه بخصوص الحد لا يتوقف على اجوان. هذه النقطه جدا صالحة للتأمل، بأنه حصل حذف في بعض الروايات لأجواء المسألة، لكن الحذف لم يؤثر على فهم المطلب. الآن نقلنا لكم المتن الذي عند الكوليني بالقطع والمتن الذي عند المرحوم الشيخ الصدوق وصحيح متن الصدوق كان في كتاب سمعه، لأنه الحم يريم رواه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس وذكر شبيه متن، يعني شبيه متن الصدوق يعني القضية، ذكر المتن مع القضية. فالشواهد تشير الى ان في الاصل كان هكذا، لكن حذف الكلين. هذا هو الذي انا اقول التقطيع في المصادر الاوليه. التقطيع، التقطيع هنا مو في المصادر الاوليه، في كتاب الكافي والفقيه و قرب الاسناد الحميري. تقطيع الكليني رحمه الله لم يضر بأصل المطلب. إذا ثبت هذا تبين أن أصحابنا بل علماء الإسلام دقوا النظر جدا في هذه المسألة، يعني لم يقولوا إذا حذفنا صدر الرواية المعنى يختل، لها المعنى لا يختل. حتى في قضية عمر و علی المعنى لم يختل، لعله امیر المؤمنین لما نقل هذا الكلام لم يثبت هذا الشيء، نقل عن رسول نقل مطلق، لكن المقام كان مقام التطبيق على الحد، فطبق كلام رسول الله على الحد، مو ان كلامه في الحد. احتمال على این احتمال موجود، على این حذف صدر روایه. و لعل هذا ايضا عند السنه، لم اجد عند السنه عن غير علي يذكر صدرا، عرفت النقطه، لم يذكر صدرا لهذه الروايه. نعم عند السنه، وهذا الذي يقال تواترت الاخبار عند السنه وعند مثلا شيخ المفيد في الارشاد، ولعله ظاهر كلام دائم الاسلام، الم تعلم ان الله رفع القلم، انه اشار الى صدر الروايه. اما عند السنه عن غير علي لم اجد صدرا، قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثه، ليس له صدر حتى يتمس. فينبغي ان يعرف ان حذف الصدر اذا كان بدقه فائقه لا يؤثر في فهم المطلب، المطلب يبقى على حاله وإطلاقه، لا يؤثر شيئا في ذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وشرحنا لحديث رفع القلم إجمالا، التفصيل في محله يحتاج إلى بإصطلاح دراسة الروايات أكثر. ثم بعد هذا البحث، بعد التأمل في حديث رفع القلم، نتعرض للروايات الوارد في حج الصبي والمملوك وما شابه ذلك غير الاستطاع والكفر، ونتعرض لهذه الروايات إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك إلا كان الوقت مناسب، يعني مو اليوم، أراضي في الأسبوع القادم إلا صار بناء على استمرار في هذا البحث، ولا نرجع إلى بحثنا الأصلي، فنقرأ أيضا روايات اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل، لكن بمقدار يتناسب مع بحث الحج، بحثنا لا في نفس الرواية، سريعا و اجمالا هل يستفاد منها شيء بالنسبة الى الحج ام لا. في كتاب جامع الاحاديث في باب وجوب الحج، ابواب وجوب الحج، تعرض الى هذه المسألة مستقلا في باصطلاح عدة ابواب، الان الباب الخامس عشر الى بقیه الابواب الى الباب العشرين، يعني ستة ابواب جعلها لحج المملوك والصبي، فاظنه في موردهم ايضا المجنون الى شسونه. لا مجنون ليس، نتعرض ان شاء الله المساله. الباب الخامس عشر الذي عقده روى فيه روايه عن كتاب الفقيه، روى صفوان عن اسحاق بن عمار قال سالت ابا الحسن عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجه الاسلام اذا احتلم وكذلك الجاري عليها الحج إذا طمثل، يعني حجه صحيح لكنه ليس واجبا عليه، لكنه صحيح فإذا احترم كان كذا. طبعا في هذه الرواية المباركة قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، لم یذکر قیدن من المشهور اذا احتلم و کان مستطیعا معل استطاعه مو بلا استطاعه. و انشاءالله نحن نشرح لکن بما انه الان الوقت لا یسر فی نفس کتاب الباب التاسع عشر الحديث الأول سنده ينتهي إلى البصريين وفيهم من خط الغلو بل بعض من رمي بالكذب أنه كان كذابا وهو عبد الله بن عبد الرحمن الأسام عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال لو أن عبدا حج عشر حجاج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو ان مملوکا حج عشر حجاج ثم عتق کانت علیه فریضه الاسلام الی استطاع علیه سبیلا. انا اتصور فی اصل نسخه الی استطاع لم یکن موجود. هذا شمون او محمد بن حسن شمون او الاسم البصری اضافة هذه الكلمة هذا من قبيل النقل بالمعنى لأنه كان في ذهن من الحج واجب إذا كان مستطيعا مع الاستطاعية جرحا عرفتنا. أولا ينبغي أن يعرف أن المعنى الموجود عندنا ابن عشر سنين يحج وهناك متن آخر ويروى عن رسول الله لو أن الغلام حج عشر حجاج مو ابن عشر سنين لو كان صبيا قبل البلوغ ذهب مع والدي إلى الحج عشر سنوات فعندنا متنين اشتباه لا يصير. الغلام الذي عمره عشر سنين والغلام يعني الذي لم يبلغ اذا حج عشر مرات عشر سنوات ان شاء الله المطلب صوابه. لاحظوا في روايات اسحاق علي حجة الاسلام اذا اعتق ليس في بصار وكان مستطيعا صوابه. لكن في باب التاسع عشر يقول لو ان عبدا ولو ان غلاما حج عشر حجاج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ولو أن مملوكا ولو أن عبدا كانت بله حج عشر ثم احتلم لو أن عبدا عشر حج عشر حجاج وكانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. مثلا هذا الاصم البصري يتهم بالكذب يعني اذا استطاع اليه سبيلا لم يكن في اصل خبر موجود. لكن قلنا هذا اذا اردنا الدقه ليس كذبا اشتباه نقل بالمضمون مو بالمعنى. النقل بالمضمون شأن الفقهاء اما نقل بالمعنى شأن عامة الناس. راى انه عليه الحج اذا احتلم او عليه الحج اذا اعتق ومن جهه يؤمن بان الحج واجب على المستطيع فاضاف اذا صلى في الاصل لم يكن. اصحابنا راوا يعني بعد المقابله راوا انه هذا مثلا هذا الشخص اضاف هذه الكلمه لكن اذا دققنا النظر ليس كذبا بذاك المعنى لأنه يعتقد أن الحج كما هو المشهور بين فقهاءنا مشروط وجوب الحج مشروط بالاستطاع فلم تذكر الاستطاع في الرواية. هو هدفه أن الاستطاع مرادة في الرواية وإن لم تذكر لأن الحج واجب على المستطيع وجوب الحج مشروط بالاستطاعة فكيف يقول له أن مملوكا حج عشر حجة ثم عتق کان علیه حجة الاسلام، کان علیه حجة الاسلام اذا کان مستطیعن، اذا صار مستطیعن. الان اظن هذا البیان صار واضح. هل مثلا هذا شخص کذاب؟
و از فرق وضوح
دیگر
امام
نگفته
باشه مراد همینه.
ها المراد هو هذا
و غیرتی نمیتونه باشه.
حالا مثلا خب نفرض انه هناك شخص اقول لا لعل هذه الرواد ناظرتون لانه الحج واجب مطلق، انت في ذهنك الحج واجب مشروط، على ان المشروط بین اصحاب ان وجوب الحج مشروط کن بالاستطاعه، فكيف يقول عليه حجة الإسلام إذا احتلم؟ فعادة عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكان مستطيعا يجب عليه حجة الإسلام، وأما مع عدم الاستطاعة لا معنى له. هذه النقطة إذا تمت هذه النقطة يمكن أن يفهم جملة من الأمور الاختلافات بين العلماء، يعني رأوا أنه أضاف هذه الكلمة فتصوروا أنه كذب، بينما يمكن أن يقال ليس كذبا، هو أراد أن ينقل مراد الإمام الجدي في تصوره، لم يكذب، يقول أصحابنا فتواه على فتواهم على أنه الحج واجب المشروط.
من
میگم راوی خمیسی مانند نقطه الا تمت هذه النقطه جمله من الموارد من الاشکالات تنحل. انا بیانت هذه النقطه بالخصوص، ولذا نعبر عن هذا المعنى النقل بالمضمون لا النقل بالمعنى. النقل بالمضمون شأن الفقهاء والعلماء، يقول المراد الجدي إذا كان مستطيعا، ولو في الرواية لم تذكر هذا الكلام، لم يذكر في الرواية، لكن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستفسار والتهذيب في الاستفسار بطريقه أن الشيخ أخبرنا الشيخ يعني الشيخ المفيد رحمه الله أنا أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولبي قلنا صحيح قلويه لكن خب معروف بقولبي شمال دو باب 15 أن جعفر بن محمد بن قولبي سبق أن شرحنا أن الشيخ المفيد رحمه الله روى تراث ابن قولبي ومنها ابن قولبي له كتاب في الفهرس، كتاب الفهرس ان محمد ابن يعقوب سبقا شرحنا ظاهرا ان ابن قولبي تحمل كتاب الكليني في قوم، نعم ظاهرا الكليني سافر الى بغداد مثلا حدود سنه 323 24 على حدود 25 و ابن قولبي سافر بعد آل بویه الى بغداد یعنی سنه 337 و قبله کان فی قوم کوالده کاخی، فظاهرا تحمل کتاب الکافی فی قوم من الشیخ الکلینی، و علی عین ابن قولوی احد طرق البغدادیین الى کتاب الکلینی، یعنی احد الاجازات لهم کتاب اجازت ابن قولوی. ان محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب، قلنا کتاب ابن محبوب مشهور جدا و حالا نسختون من کتاب نسخت سهل ابن زیاد ان شهاب الشیء الملفت للنظر، الشیء الملفت للنظر هنا ان هذه الروایه رواه الشیخ فی التهذیب الاستبصار بسنده عن محمد ابن یعقوب لكن بالفعل لا يوجد في کتاب محمد ابن یعقوب، يعني ولذا جامع الأحاديث لم يخرج هذا الحديث من كتاب محمد، لذا قد نتصور أن هذا أمر غريب يروي عن محمد بن يعقوب. الماتن رحمه الله الجامع للكتاب أشار في ذيل الحديث إلى التخطئ الذي حصل لهذا الحديث، وهذا غريب انصافا، من الموارد الغریب جدا. هذا الحديث هكذا سألت عن ابن 10 سنين يهود قال عليه حجة الإسلام الاحتمال تلم وكذلك الجاري. هذا المعتن في كتفيرات شهاب ابن عبد ربه هكذا. في الكافي الموجود في الكافي بنفس الإسناد عدت من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن شهاب. هذا الحديث أقرأه في صفحة من صفحة 371 الحديث الأول من الباب 20 من نفس الأبواب. قال في رجل اعتق عشية عرفه اعتق عشية عرفه عبدا له ايجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال نعم. قلت فأم ولد أم ولد احجها مولاها ايجزي عنها؟ قال لا. قلت علها اجر في حجتها؟ قال نعم. موجود في الكافي قال وسألت عن ابن 10 سنين يحوت قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثا. ففي الواقع الكليني روى هذه الرواية بنفس الإسناد يعني من طريق سهل بن زياد نسخة حسن محبوب لكن رواية مطولة. هذا ذيل الرواية وسألت عن ابن 10 سنين. الشيخ الطوسي ماذا فعل؟ الشيخ الطوسي هذا الذيل رواه بالإسناد هذا الذيل فقط. هذا اللي موجود في صفحة 363 الذيل يعني في جامع الأحاديث أورد الذيل من التهذيب الاستبصار ولم يذكر اسم الكافي يعني في المتن لم يذكر. ولذا الآن هذا الذيل صار رواية مستقلة بهذا العنوان ما موجود في الكافي. الموجود في نفس النص نفس بنفس السند لكن في ذيل روايتين. ومن اللطيف أن الشيخ الطوسي رحمه الله نقل الصدر أيضا من الكليني نقل الصدر ولكن لم ينقل الذيل. ولذا قد نتصور أنه حصل خلل في البين لأنه في هذا الصفحة الباب 15 روى عن محمد بن يعقوب بالفعل هذا المتن لا يوجد في الكافي بهذا الإسناد. روى ذاك المتن المفصل عن محمد بن يعقوب وموجود في الكافي وله ذيلون في التهذيب الاستفسار لم ينقل الذيل. فتبين أن الذي صنعه الشيخ الطوسي قطع الرواية أخذ الذيل ونقل الإسناد وجعله رواية مستقلة ولما نقل الصدر لم ينقل الذيل معه كما بالصدر. الذي ليس خبيرا بالمراجع ما بين المتنين يتصور أن الشيخ الطوسي نقل رواية مع سند ما موجود في الكافي نقل الرواية مع مفصل عن الكافي ويله ما موجود في تهذيب الاستبصار. ماذا صنع الشيخ الطوسي؟ أخذ الذيل وجعله رواية مستقلة وجعل وذكر الإسناد يعني ما صنعه هذا الذي مع الإسناد بهذا العنوان كرواية مستقلة في الكافي لا توجد وما نقله عن الكافي كرواية مفصلة ذیلو هم ایوان نمید کن. ولیکن الان صار واضح ان شیخ طوسی رحمه الله قطع روایه
اصلا این معنی گزینش همین میشه
اختار ذیل و جعل الاسناد له و لما نقل الصد و الذیل لم ينقله. ولذا سبق ان شرحنا کرارا و مرارا أن التقطيع الذي صار في الوسائل أو البحار أو الوافي أو جامع الأحاديث سهل. التقطيع في المصادر المتأخرة مثل الكافي والتهذيب والفقيه أيضا نسبيا سهل. التقطيع في المصادر الأولية صعب. هنا التقطيع حصل في المصادر المتأخرة في كتاب الشيخ رحمه. إن شاء الله المطلب صار واضحا بإذنه تبارك وتعالى ونتعرض لبقية الروايات. طبعا هذه الرواية الآن به حسب الرجال اشکال فيه به سهل مزیار، ولكن بما ان نسخ حسن محبوب معروفتون في قوم لعل الكليني انما نقل من نسخه سهل بن زياد لاطمئنانه بان هذه الروايه موجوده في بقيه النسخ، ولذا جهاله يعني ضعف سهل او توقف في سهل لا يضر بهذه الروايه. ثم تعرض في الباب السادس عشر يستحب أن يحج الصبي أو يحج به أو عنه، يحج به أو عن إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام، يعني حجه كصبي صحيح لكن كحجة الإسلام لا. عمدة ما روى في هذا المجال رواية حكيم بن حكيم الذي قرأنا سابقا الحديث الأول ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا أنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صاحب كتاب النوادر أنا الحسن بن علي ابن بنت إكياس، قلنا أحمد الأشعري سافر الكوفة وصدفا في ذيك القضية المعروفة التقى بالحسن بن علي ابن بنت المعروف بالمشاء الحسن بن علي بنت ابن بنت الیاس، الیاس من شخصیات المعروف للکوفه، حالا الوشاع به اصطلاح صفته من جهت الام ینتسبنه. انا عبدالله ابن سنان الحدیث صحیحون انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله یک شونزه یستحب ان یحج صبی او یحج به مر رسول الله به رویفه موضع بین الحرمین و هو حاجون فقامت الیه امرأتون. سبقا شرحنا هذا الحديث بعد لا نريد التكرار و معها صبی لها اظنه في كتب السنة موجود لها عام واحد في رواياتنا لا يوجد الان لم اجد رواية لعمره لكن عند العامون و الظاهر هي المرأة الخطعمية التي سبقا شرحنا و انشاءالله مو به سرعة الكلام في المرأة الخطعمية التي سألت النبي عن الحج على أبيها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حج عن مثل هذا؟ قال نعم ولك أجره. أي حج عن مثل هذا؟ أنا أظن في متون السنة على مثل هذا حجون، إن رواية متون السنة يا بيارين
إلوز استفراج كلام على مثل هذا
على مثل هذا حجون نيس إنتو؟ خيلي لطيفة استخراج داده چه انجام بده انسان یک کراس میشه اصلا یک تا کراس میشه.
در صحیح ابن خزیمه هست آقا ففزعت امرأتون من هم فرفعت سبیان لها من مخفن چیزی فأخذت
بخفن چه؟
نه میمه من مخفن فقالت یا رسول الله
نه من محفتی ها
جون به متون دیگه برای دیگه دیگه اما اینجا من مخفن در کرده فحل الله حجون قال ولکی عجبو حل هذا حجون
انا اتصال هذا هو صحیح علاین فی هذا العنوان صاحب الكتاب جعل العنوان یحج به او یحج عنه لان فی هذا الموجود ای یحج عن مثل هذا ظاهرا سؤال لم یکن یحج عن الصبی السؤال كان الحج بالصبي مو بأن الصبي. وجعل عنوان الباب يحج به أو عنه. انصافا هذه الرواية الآن أتصور يعني الفتوى على هذا أنه يحج به، مو أن الإنسان الوالد يحج عن الصبي أو إنسان كبير يحج عن الصبي. على أي انصافا الآن قبول هذا المتن و المتون عندهم اكثر من هذا، جمله من المتون عندهم اظن في كل المتون الا مثل هذا حج ليس عن هذا عن مثل هذا اي حج الا مثل هذا حج قال نعم ولك اجر. من جمله الروايات الوارده على عين انصافا الان قبول هذا المطلب صعب. من جملة الروايات الوارد في هذا المجال ما قرأناه سابقا من كتاب الأستاذ، الرواية التي قال فيها أبان ابن الحكم وتكلم على هذه الرواية، مرة قال مجهول ومرة قال صحيح، وأبان أبان ابن عثمان والحكم الحكم بن حكيم. بعد أن تقدم الكلام فيما بعد نتعلم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.